برنامج نادي المستشرقين مع نزار بوش.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة الوضع في الشرق السوري، حيث لا زال إرهابيو داعش ينطلقون من مناطق سيطرة القوات الأمريكية المحتلة وقصد لشن هجومات على مواقع الجيش السوري والمدن والبلدات التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية. إذ أكد مصدر ميداني لمراسل سبوتنيك أن عدداً من إرهابي داعش والخلايا الإرهابية التي تنتشر في مناطق تواجد القوات الأمريكية حاولت تنفيذ هجوم باتجاه مواقع الجيش على محور توينان، الفاسدة، التناهج، لكن وحدات الجيش استطاعت كشف المجموعة الإرهابية التي حاولت التسلل باتجاه نقاط الجيش لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وانسحاب من تبقى منهم باتجاه عمق بادية حماة المتصلة جغرافيا مع باديتي الرقة وحمص. كما نفذ الطيران للحربي السوري عدة غارات باتجاه خطوط إمداد الإرهابيين وآلياتهم المنسحبة باتجاه منطقة التنف ببادية حمص الشرقية. يشار إلى أن المنطقة الغربية والغربية الجنوبية من محافظة دير الزور والجهة الشرقية الجنوبية من محافظة الرقة شرق سوريا وبادية حمص مفتوحة على الصحراء وبادية منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية التي تتموضع فيها قاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي، حيث تنشط فيها فلول تنظيم داعش الإرهابي بشكل كبير. إذن لماذا لا تهاجم فلول داعش قوات قسد أو قوات الجيش الأمريكي، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية مع قسد أعلنت منذ سنين أو سنتين بالأحرى الانتصار على داعش؟ للحديث أكثر عما تقدم نستضيف المحلل السياسي الدكتور أحمد الدرزي من دمشق، كما نستضيف المحلل السياسي الأستاذ وليد جولي من مدينة القمشلي السورية. أهلا بكم ضيوفي الكرام.
أهلا بكم.
نعم، نبدأ معك الدكتور أحمد الدرزي. رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية والفصائل الكردية تحدثت عن الانتصار على داعش في شرق سوريا، إلا أن تنظيم داعش لا يزال ينشط في مناطق تواجد الأمريكيين وقواعدهم ويهاجم فقط مواقع الجيش السوري والمدنيين في دير الزور وبادية حماة. وهنا نتساءل، لماذا لا يهاجم تنظيم داعش الإرهابي الفصائل الكردية والقوات الأمريكية في شرق سوريا؟
بطبيعة الحال السؤال هو قد يكون بسيطا على هذا السؤال، إجابة قد تكون بسيطة. الموضوع يتعلق أساسا بعمل تأسيس الإسلام السوري، إن كان بشقه الدعوي أو بشقه المقاتل، فكلاهما يرجعان من حيث التأسيس إلى الدولة البريطانية عندما كانت سيدة العالم الإمبراطورية العظمى، وورثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الجهاد يسمى اسمنا، هو شكل إشكال التجهيز الداخلية بفدية المشاريع الغربية. لنا تجربة أساسية هي في تجربة أفغانستان واضحة، التي تم تأسيس تنظيم القاعدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي كانت وما زالت حتى الآن تشكل الحاوية العقائدية والبشرية والتمويلية لكل الجماعات الإسلامية التي تقاتل في كل المجالات في كل مناطق العالم التي تحتمل تهديدات على الوجود الأمريكي، وخاصة من قبل ثلاث دول أساسية. هذه الدول هي روسيا، الصين، إيران. كل ما يجب أن تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية استخدام هذه الأدوات في صراعها مع هذه القوى منعا لصعودها على مصر والقوى العظمى خاصة الصين وروسيا، أو تبوء إيران كدولة أقليمية كبرى خارجة عن إطار الهيمنة الأمريكية. الموضوع هو بمثابة عصا، غليظة لنشر ما يسمى الليبرالية المتوحشة. الدول التي تستشير ضمن الارتباط بمنظومة النار العالم تصبح لا تجد بها أي إسلام سياسي دعوي أو عنفي، وربما وقد يكون هناك شكل من أشكال السماح لبعض التنظيمات الدعوية بالعمل لتضغط على هذه الدول إذا ما فكرت بالانسحاب من موضعها. هذه المعارك هي جزء من الصراع، وهي أدوات بيد الولايات المتحدة الأمريكية تقودها في صراعها مع القوى الأمنية الكردية.
السؤال كان نتساءل لماذا لا يهاجم تنظيم داعش الإرهابي الفصائل الكردية والقوات الأمريكية في شرق سوريا؟ هذا أولا، وبرأيك لماذا ينشط إرهابي داعش في مناطق تواجد الأمريكيين والفصائل الكردية؟ أنا أقصد هنا قسد طبعا، ولد الأمريكيين قوتهم وقوات قسد ولا يقضون على هؤلاء الإرهابيين. تفضل.
كلنا يذكر الأسرى أو المعتقلين من قوات داعش الذين كانوا في منطقة أبو الأول في الحسكة، وكيف تم إحباط اضطراب أساسي لتهريب كتلة وعدد كبير من داعش ومن قيادات داعش، وحتى دخول طيران الأمريكي وأخذهم باتجاه العراق وأخذهم باتجاه منطقة التنب. هذا التنظيم لا ينشط في هذه المناطق لأنه محكوم بمعادلات أساسية، عندما لا يمتلك القوة الكاملة فهو يسير باتجاه التسوق مع المشروع الأمريكي وبخدمة الأهداف الأمريكية، فهم يسير وسيلة تهديد مستمرة ودائمة، وبالتالي لا ينشط الآن في هذه المناطق، ربما ينشط فيما بعد عندما يشعر بفائض من القوة يسمح له يتجاوز الأمريكيين باتجاه مشروعه الخاص. هذا الأمر غير محقق الآن بحكم أن العراق من جهة والجيش السوري والقوات السورية القوة الفضائية الروسية والدعم الجسمي على الأرض الإيراني هو من حجم تنظيم داعش بشكل كبير جدا جدا، ولم يتم التخلص منه إطلاقا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تدبيره واستخدامه في الصراعات القادمة، ليس بالضرورة فقط في سوريا وفي شرق وفي مناطق البادية السورية، وربما أيضا إلى منطقة القوقاز الآن، حيث القنبلة التي يمكن أن تنفجر بشكل يوجد كل القوى الموجودة في منطقة القوقاز. والأخذ بها باتجاه أفريقيا حيث يوجد النقط سوف تجد داعش وسوف تجد التنظيمات الإسلامية، ومهمتها محددة في الدقة المصالح الأمريكية، ولذلك لا داعي لهجومها على أسد ولا على أي طرف آخر، طالما أن الأوامر الأمريكية والإدارة الأمريكية لهذه المجموعات تصب المصلحة الأمريكية
حصلت. أستاذ أحمد، نعود إليك مرة أخرى، يقول قادة الفصائل الكردية إنهم مع وحدة الأراضي السورية، فلماذا لا يتعاونون مع الجيش السوري وروسيا في محاربة الجماعات الإرهابية؟
السبب واضح بأن الكرد في سوريا، القيادات السياسية للكرد في سوريا لديها مشروعها الخاص، هي تريد مقابل هذا التعاون مع القوات الروسية ومع القوات السورية للقضاء على المجموعات الإرهابية أن يكون هناك ثمن سياسيا واضحا، وهذا الثمن السياسي لا تقبلها الآن بأقل من أن يكون هناك شكل من أشكال الفيدرالية السورية بعنوان الإدارة الذاتية. إذا ما استطعنا أن نقدم هذا الموضوع تطمينات وضمانات بأن تحصل هذا الخادم يحصل على ذلك، فإنه ممكن أن يشاركوا بهذا الأمر، ولكن هذا صعب جدا وأقرب إلى المحال، لأن دمشق تعتبر أن الإقرار بموضوع الإدارة الذاتية شرعيتها على كامل الوطن السوري، وبالتالي تمزق هذا الوطن أكثر من السابق، و يعني القوى الإقليمية والقوى الدولية تتدخل بكل الحياة السياسية السورية، ويصبح من كل من تركيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وبقية القوى وحتى قطر لها دورها الأساسي في صياغة القرار السياسي السوري، مما يمزق هذا البلد ويتحول إلى شكل من أشكال النموذج العراقي أو النموذج اللبناني المبني على المخاصصة، مما يجعله مستباحا وغير قادم للحياة إلا بضمه من إحدى القوى الإقليمية، وهذا لا يصب بمصلحة الدولة السورية ولا بمصلحة السوريين بشكل عام ولا بمصلحة الكرد أيضا، لأن شرعية الإدارة الذاتية يعني شرعية الإدارة الذاتية التركية أيضا في شمال سوريا في مناطق جرابلس وربما يشيرون إلى المناطق الخليج الوسطى في سوريا. النفوذ التركي بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة أصبح واسعا في مناطق متعددة من سوريا، بالإضافة إلى وجود 3.6 مليون سوري الآن يقيمون في تركيا ويمكن أن يعودوا إليها، مما يشكلون تهديدا دائما لبنية الدولة السورية لاستباعهم لأنقرة ولسياسات أنقرة. لذلك أعتقد أن إمكانية مشاركة قطر مع الدولة السورية الآن غير ممكن، وهناك شرط أساسي هو فك تحالفهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وخروج القوات الأمريكية من منطقة شرق الفرات، وعند ذلك يمكن التفكير بدور ما على أساس سوريا دولة مركزية قوية وضمن النظام الإدارة اللامركزية الإدارية بالمعنى الإداري وليس بالمعنى السياسي، بالمعنى المناطق وليس بالمعنى القومي أو الإسمي، مع حفظ الثقافة لكل عناصر النسيج السوري، الثقافة القومية والتاريخية لكل أبناء سوريا إن كان كرد أو عرب أو سريان أو تركمان أو سوري، ولكن فوق كل ذلك هناك محل مشترك انتمائهم للدولة السورية أولا وقبل كل شيء.
ولكن لماذا يتمسك القادة الأكراد أو بعض القادة الأكراد في شرق سوريا بتواجد الأمريكيين على الأراضي السورية؟ يعني إذا كانوا هم يتحدثون أنهم يريدون وحدة سوريا،
يتمسكون بالتحالف الأمريكي بشكل أساس من جانبين. الجانب الأول استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على جزء من القرار من لدى قادة الكرد الذين تحولوا إلى قادة يمتلكون السلطة ويمتلكون المال، فأصبحوا بوضع مختلف عما سبق قبل عام 2011. ومن الصعوبة بمكان عندما يحصل الإنسان على مكاسب كبرى أن يتخلى عنها، هذا دافع أساسي. الدافع الثاني هو ظنهم بأن علاقتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تشكل ورقة ضغط على دمشق وعلى موسكو لتقديم تمازلات مهمة لهم على مستوى إدارتهم للمنطقة في منطقة شرق الفرات، على الرغم من أن الرؤية الموضوعية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخلى عنهم بأي لحظة انعطاف، كما حصل لغضهم النظر عن منطقة دخول التركي عام 2016 إلى منطقة جرابلس، ودعم الأمريكان لمجموعات جبهة النصرة في إدلب وهي مناقضة للتوجه العلماني لقادة الكرد، بالإضافة إلى خذلانهم في منطقة عفرين عندما لم يتدخلوا في منع دخول الجيش التركي إلى عفرين، واعتبروها أنهم لا يتدخلون في المناطق غرب الفرات رغم أنهم تدخلوا في إدلب لحماية جبهة النصرة، واعتبروا أن إدلب قلعة المعارضة السورية على لسان جنس جبهة. النقطة الأخيرة أيضا دخولهم إلى منطقة العين وتل الأبيض يستحقها القوات التركية بمعايير مرتزقة السوريين بعنوان الجيش الوطني السوري الذين تقدموا بعام 30 كيلومتر على امتداد أكثر من 140 كيلومتر، وهي مناطق يتواجد بها الكرد بكثافة. فهذا التعويل واستمرار التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية ليس في محله إطلاقا، وربما سيشهدون في المرحلة القادمة انسحابا امريكيا او غض نظر امريكي جديد عن هجوم تركي محتمل، كما عبر عن ذلك ابراهيم قالن المستشار الرئيس التركي اول البارحه عندما ذكر ان موسكو وواشنطن لم يحققا بعهودهما لتركيا بموضوع الخلاص من الارهابيين في شمال سوريا. القلاق الإرهابيين المصروفين بهم هم قوات أسد بالدرجة الأولى، وهذا هو عجل يعني بالنسبة لتركيا، لأن المقصد الأساسي لها هو التمدد باتجاه الجنوب وتحقيق ما يسمى الميثاق الأممي لعام 1918 السيطرة على كل مناطق شمال سوريا وشمال العراق.
نعم، جميل أنك تحدثت عن تركيا وطبعا الأكراد في تركيا، وهنا نتساءل لماذا لا ينشط الأكراد في داخل تركيا وعددهم ربما يتجاوز 20 مليون، وتركيا تلاحقهم في العراق وسوريا وحتى على الأراضي التركية أيضا ربما، بينما نراهم ينشطون في الأراضي العراقية والسورية ويريدون حكما ذاتيا وانفصالا.
الموضوع في تركيا أصبح معقدا، ونعترف بأن الأرض وحزب العدالة والتنمية من الواقع المذهبي الديني يمتلك نفوذا كبيرا داخل مناطق الكرد وخاصة بمناطق المدن. حزب العدالة والتنمية الآن لديه 75 نائب خبز ضمن البرلمان الذي يسيطر عليه، وهذا بحكم حسن استغلاله واستثماره للمسألة الدينية والمذهبية، بينما الطرف الآخر حزب الشعوب الديمقراطي أو تنظيم العسكري قد تعرض للتهشيم خاصة بعد عام 1998 وانقطاع الدعم السوري عن حزب العمال الكردستاني وانهيار الاتحاد السوفيتي، مما جعلهم وحيدين في مواجهة الجيش التركي. هذا انعكس عليهم سلبا مما دفعهم إلى الانتقال إلى العمل السياسي والانحصار في مناطق شمالي في شمال العراق في منطقة جبل قنديل. تجمعت القوات العسكرية والقيادات العسكرية لحزب العمال هناك، عملوا على موضوع تغيير البنية السياسية التركية من خلال ما يسمى وحدة شعوب المنطقة ووحدة شعوب هذا الشرق العظيم بعنوان حزب الشعوب الديمقراطي الذي يغلب عليه الطابع الكردي. المسألة البلدية تتدخل كثيرا في مسألة نشاط الكرد في تركيا، بالإضافة إلى الفرق ما بين الطابع المديني الذي يميل للدولة الكرد والطابع الريفي الذي يسعى إلى التغيير. هناك انقسام حقيقي داخل تركيا بين الكرد، بالإضافة إلى السياسات القمعية الشديدة التي قام بها رجب طيب أردوغان بعد انقلابه على الجميع، ووضع معه من صلاح الدين دمرتاش الرجل الأول في حزب الشعوب الديمقراطي، والآن وصل إلى رؤساء البلديات والناشطين. هناك أكثر من 7000 معتقل سياسي كردي من القيادات الكردية في كل تركيا في السجون، وهذا الرقم هو من 6 أشهر وربما قد يكون تجاوز الرقم من حالي الآن، وما زالت هذه السياسات قائمة بشكل مستمر.
نعم دكتور أحمد، سؤالي الأخير، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمريكيون يحاولون تشكيل في شمال سوريا حكم ذاتي كردي الذي سيكون له وظائف شبه دولة، نعلم أنهم يحاولون أيضا إقناع الأتراك حتى لا يمانعوا، وفي هذه الحالة هذا لا ينطبق فقط على سوريا ولكن أيضا على المشكلة الكردية التي يمكن أن تنفجر، ما تعليقك على ما قاله لافروف؟
لافروف ينظر إلى المنطقة من واقع المشروع الأوراسي بشكل كامل، يعتبر المشكلة الآن في المحافظة على إيران والمحافظة على تركيا والمحافظة على العراق وسوريا ضمن بنيتهم السياسية الحالية، وهذا يتطلب منع انفجار الألغام الديموغرافية داخل هذه الدول. العنصر الأساس المشترك هو الكرد الذين حرموا بعد الحرب العالمية الأولى من وجود دولة بناء على السياسات البريطانية الفرنسية التوسعية التي مزقت المنطقة شر تنزيل. هذا الأمر لم يكن عن عبث، إنما لترك أسرة متفجرة دائمة في وجه كل القوى التي يمكن أن يكون لها دور على مستوى المنطقة وخارجها التوجهات الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية ورثت هذا الموضوع وتابعت به. فالكرد الآن للأسف الشديد بعض القيادات الكردية تستثمر باستثمار منظوميته وحرمانهم من وجودهم بدولة واحدة، استثمارهم في تفجير المنطقة، هذه المنطقة التي غير قابلة للتقسيم من الناحية الفعلية والحقيقية بسبب تمايز شعوبها الكبير التي تدفع إيجاد حل مختلف عن إيجاد دول بالمعنى القومي إلى إيجاد بيئة صالحة لحياة كل هذه الشعوب ضمن إطار سياسي ليس بمعنى الدولة وإنما إطار سياسي اقتصادي مبني على تعاون لخدمة كل هذه الشعوب.
وينضم إلينا المحلل السياسي الكردي وليد جولي من مدينة القامشلي السورية. أهلا بك أستاذ وليد. أستاذ وليد، لماذا يتمسك الأكراد في شرق سوريا بتواجد الأمريكيين على الأراضي السورية؟
طبعا تحية لكم وجميل عاملين في إذاعة سبوتين. أعتقد أنه يعني المسألة لا تتعلق بتمسك القوات الكردية أو تمسك الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا بالروس أو عفوا بالأمريكان أو بأي طرف آخر. ليس هناك خيارات أمام الإدارة الذاتية، يعني خيارات عديدة أمام الإدارة الذاتية. مسألة الوجود الأمريكي هو مسألة أمر واقع حتى على خلفية محاربة داعش وعلى خلفية محاربة التنظيمات الإرهابية الأخرى التي ظهرت في أعقاب الأزمة السورية في شمال شرق سوريا. يعني كان هناك أيضا جبهة النصرة وكان هناك تنظيمات عديدة في شمال شرق سوريا. لذلك المسألة أنا أعتقد أنها لا تتعلق يعني بخاص بالتمسك بوجود الأمريكي. على العكس، كانت هناك تقاربات كثيرة في هذه الفترات الماضية، كانت هناك تقاربات في وجهات النظر بين الرؤية الروسية ورؤية الإدارة الذاتية هنا في شمال شرق سوريا. كانت هناك مشاريع ومفاوضات وجلسات عمل بينهم، ونعلم جميعا أن مؤخرا وليس بالوقت البعيد كان هناك لقاء أيضا بين الخارجية الروسية ومسؤولين عن مجلس سوريا الديمقراطية في موسكو تحديدا. مسألة الوجود الأمريكي هي مسألة يعني خارج طاقة الإدارة الذاتية وخارج طاقة إرادة الإدارة الذاتية. الوجود الأمريكي هو بسبب يعني تواجده بسبب مسألة مكافحة الإرهاب أو محاربة الإرهاب في سوريا. لذلك يعني أعتقد أنه ليس هناك، أنا لا أعتقد أنه تمسك أو بمعنى تمسك المشاريع الأمريكية مثل ما ذكرتم أو تمسك بالوجود الأمريكي. المسألة تتعلق بضمانات الدولية، بالضمانات التي تقدمها الدول وتحديدا حتى روسيا، يعني تعول عليها هذه المسألة، مسألة التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا ويعني اقتطاف أجزاء من الأراضي السورية واقتصابها طبعا من قبل قوات تركيا وتهديدها المستمر لهذه المنطقة، تضع الإدارة الذاتية في مسألة يعني خيارات صعبة أن تتعامل مع أي جهة دولية أو أي جهة إقليمية. الإدارة الذاتية مضطرة أن يعني مضطرة تتعامل على الواقع الموجود.
جميل، ولكن لماذا لا تتعاون هذه القيادات الكردية وحتى قسد مع دمشق من أجل طرد المستعمرين بكل أشكالهم غير المدعوين إلى طبعا من قبل دمشق أو من قبل السلطات السورية؟ تفضل
يا سيدي الكريم. يعني الإدارة الذاتية منذ تأسيسها وحتى يعني القوى التي ظهرت على غرار الإدارة الذاتية وإلى جانب الإدارة الذاتية وتحديدا المجلس السوري الديمقراطية كانت دائما منفتحة، وأنا مطلع على اللقاء، مطلع على الندوات الحوارية التي أقيمت في هذه المنطقة بالنسبة للحل السوري وبالنسبة لرؤيته في التقارب والتفاوض مع النظام، وأنا مطلع أيضا مع الرؤية الروسية. يعني هناك كانت رؤى روسية مثيلة لتقارب بين الإدارة الذاتية وبين حكومة دمشق، أعتقد يعني خاصة في يعني كان هناك مشروع روسي أعتقد في 2017 لما طرحه كانت الإدارة الذاتية موافقة عليها ومنسجمة مع هذا المشروع. ولكن المسألة تتعلق بمسألة كيفية تعامل الحكومة السورية مع هذه الوجهة أو مع وجهة النظر الروسية ومع وجهة نظر الإدارة الذاتية. المسألة تتعلق بمسألة يعني كيف سيكون شكل الحكم، كيف سيكون التعامل مع المكونات في شمال شرق سوريا وعلى رأسهم طبعا الكرد هو مكون يشكل غالبية في هذه المناطق. يعني كيف سيكون، ما هي الضمانات التي تؤمن حرية الكرد أو تؤمن مطالب الكرد المشروعة في سوريا تحديدا؟ يعني غالبا النقاط هذه تبقى عالقة، يعني دائما مع المفاوضات ودائما مع نتائج المفاوضات مع الطرفين وحتى بالحضور بحضور الروسي دائما يتم يعني تكون هناك عراقيل بالنسبة لهذه المشاريع. يعني أعتقد أنه حتى الروس يعني كانوا جادين في عملية يعني تسوية التقارب بين شمال شرق سوريا وإدارة دمشق أو حكومة دمشق، ولكن لم يكن هناك استعداد يبدو بالحكومة دمشق على المسير في هذه المشاريع، مشاريع التسوية ومشاريع المصالحة، إن أعتبرها مشاريع تسوية أكثر مما تكون مصالحة، لأنه ليس هناك بالفعل ليس هناك أجواء يعني عدائية منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن ليست هناك عدائية من طرف الإدارة وحتى من حكومة دمشق، ليست هناك حالات قتال لهذا الحد الذي نستطيع أن نعتبره عداء. يعني الإدارة الذاتية
نعم هناك من يقول أنكم تتمسكون بالقوات الأمريكية للسيطرة على النفط السوري والشعب السوري يعاني طبعا من قلة الطاقة، أنتم تعرفون ذلك، هذا بصراحة أيضا سؤال.
يا سيدي مسألة الطاقة ومسألة النفط طبعا الانتماء هو الانتماء السوري طبعا هو السائد، يجب أن يكون هو السائد، يعني الشعور بالنسبة حتى للإدارة الذاتية والشعور بالنسبة للشعب أيضا في شمال شرق سوريا هو نفس الشعور في دمشق ونفس الشعور في حمص ونفس الشعور في أي منطقة سورية. يعني عندما نرى أهلنا في دمشق وهم يعانون من مسألة الغاز ومسألة شح النفط يعني نتأنب يعني، ونحن أيضا نعاني من الكثير من الخدمات الإغاثية والخدمات الخدمية والخدمات التموينية والخدمات المعيشية وحتى خدمات السكن، نحن أيضا نعاني ونعاني فوق ذلك، إضافة لذلك نعاني التهديد الدائم للدولة التركية، التهديد المستمر للدولة التركية والتي نرى نتائجها في سوريا.
هو تهديد لكل سوريا طبعا،
نرى نتائجها يا سيدي في عفرين، نرى نتائجها في تل أبيض، ونرى نتائجها في يعني تغيير ديموغرافي بنسبة 90%.
سوف يكون موضوع خاص بكل تأكيد طبعا، ونستضيف محلل سياسي طبعا تتحدثون مع بعضكم عن ذلك، ولكن هناك سؤال أستاذ وليد، لماذا لا تهاجم فلول داعش قوات قسد أو قوات الجيش الأمريكي رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية مع قسد أعلنتا منذ سنين الانتصار على داعش، وهنا داعش يهاجم فقط الجيش السوري انطلاقا من الأراضي التي يسيطر عليها الأمريكيون وقسد؟
سيدي الكريم مسألة داعش يعني مسألة داعش ومسألة التنظيمات الإرهابية هي يعني تتعلق بالموضوع تتعلق بالذهنية أكثر مما هي تتعلق بالواقع المادي. يعني يعني بالنسبة لداعش عندما كانت دولة يعني تعتبر نفسها دولة وتسيطر على المناطق الشاكعة من سوريا لم يكن لها تأثير أكثر مما أكثر من الوجود الذهني أو تأثير الذهني على الشرائح الاجتماعية في المناطق التي تم تحريرها جغرافيا، يعني على الأقل من المناطق من تحت التي كانت تحت سيطرة داعش، يعني دير الزور والرقة ووريد دير الزور يعني بحاجة إلى أعوام وسنين ليتم يعني على الأقل مكافحة هذه الدنيا والتي انتشرت بين شرائح المجتمع. يعني مسألة إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن انتهاء داعش هي دائما واضحة وصريحة أن داعش انتهى جغرافيا وعلى المستوى المادي، يعني على المستوى الجغرافي، يعني على الأقل المناطق التي كانت تحت سيطرتها تم تحريرها، ولكن هل تم تحرير المجتمع السوري من الذهنية الداعشية؟ يعني غالبية المجتمع السوري التي كانت تحت سيطرة داعش هل تم بالفعل تحريرها من الذهنية الداعشية؟ ألا الآن يعني سوريا الديمقراطية إذا كان في مجال يعني الآن يعني الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا يعني تعاني أكثر من حكومة دمشق من مسألة داعش وهذا الكم الهائل من عوائل داعش في المخيمات وخاصة مخيم الهول. لا يعني الجرائم التي ترتكب في مخيم الهول والذهنية التي تنتشر في مخيم الهول وفي محيطها يعني بحاجة إلى دعم دولي وبحاجة حتى إلى دعم حكومي من حكومة دمشق.
نعم أستاذ وليد أوافقك، ولكن في حقيقة الأمر طبعا مخيم الهول يسيطر عليه الأمريكيون ولا يسمحون بتفكيكه. على كل حال هناك سؤال آخر، والسؤال الأخير أريدك أن تجيب بصراحة. هناك من يتساءل ويقول لماذا لا ينشط الأكراد في داخل تركيا وعددهم ربما يتجاوز 20 مليونا، وتركيا تلاحقهم في العراق وفي سوريا وحتى في أماكن أخرى على الأراضي التركية، بينما نراهم ينشطون في الأراضي العراقية والسورية ويريدون حكما ذاتيا وانفصالا. تفضل.
يعني من يعني كتوضيح بالنسبة لمسألة الانفصال والحكومة أو كذا، يعني لا أعتقد أن هناك أي جهة كردية أو أي حزب سياسي كردي أو كتلة سياسية كردية، لا أعتقد أن لديها مشروع يعني بمعنى الذي ذكرته، مشروع انفصالي أو مشروع شبه انفصالي. حتى ليس لدى الكرد لا في سوريا ولا في تركيا ولا في العراق. طبعا في العراق حصل مسألة الاستفتاء ومسألة الاستفتاء في العام 2015 أعتقد كان هناك 17 كان هناك استفتاء حول مسألة تسوية مع بغداد، ولكن الكرد في سوريا دائما يجدون انتماءهم لسوريا لدمشق يجدون، ولكن مع ضمانات لحفظ حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية. يعني مطالب الكرد دائما سقفهم لا يتعدى مسألة يعني حتى موضوع الفيدرالية الذي تم
في تركيا. لماذا لا يطالبون؟
سيدي في تركيا نعلم جيدا والمسألة ليست خافية. الآن الزعيم الكردي في شمال في تركيا عبد الله أوجلان يقبع في السجون التركية منذ أكثر من 20 عاما نتيجة النضال التركي النضال الكردي ضد الحكومة والفاشية التركية، والآن حزب العمال الكردستاني موجود في تركيا وهو يقاتل. والآن هناك تنظيمات أو أحزاب كردية سلمية يعني ذات طابع كردي، حزب الشعوب الديمقراطية هذا الآن هي يعني تعمل في الجانب السياسي وهي معارضة لسياسة حكومة آكاتي وحكومة أردوغان وسياستها التوسعية وسياستها تجاه الجيران والداخل وكذا. يعني الكل دائما فعالين في تركيا وليسوا يعني يقومون في بفعالياتهم، وحتى كل جانب حسب رؤيته السياسية في حل القضية. يعني هناك حزب العمال الكردستاني يؤمن بمسألة حل القضية الكردية عبر السفاح المسلح، هناك حزب الشعوب الديمقراطية يؤمن بحل القضية الكردية عبر الطرق السلمية والدبلوماسية. الآن مسألة الكرد هنا يعني مسألة لا تتعلق فقط بالكرد، المسألة تتعلق بشكل النظام، شكل إدارة النظام، شكل إدارة سوريا كيف ستكون. يعني الشعب بحاجة، الشعب مكونات في سوريا، جميع سوريا يعني هناك طوائف وهناك إثنيات متعددة في سوريا، هذه الطوائف والإثنيات بحاجة إلى ضمانات، هذه الضمانات لا يعني صعبة المنال إلا في حالة واحدة، هو تواجد شبه نظام مركزي ولا مركزي كالنقاط الخمس التي تم طرحها في موسكو مؤخرا. النقاط الخمس يعني الحقائب الثلاثة الرئيسية السياسية هي تكون مركزية، ولكن فيما تبقى تكون الحقائب لا مركزية. يعني ليس هناك مطالب معقدة ومطالب خارج نطاق الحل. يعني
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي الدكتور أحمد الدرزي، كما نشكر الأستاذ وليد جولي أيضا المحلل السياسي الكردي، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. دمتم بخير، كان معكم نزار بوش، شكرا لكم.